إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لي هذا اللقاء بهذه المنطقة العزيزة على قلوبنا جميعا حدود الشمالية للكلام عن موضوع مهم، وهي أهمية الجماعة وكيفية المحافظة عليها. وقد جاءت النصوص الكثيرة الموجبة لزوم جماعة المسلمين وعدم مفارقتها. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: حبل الله هي الجماعة. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إنما هلكت الأمم قبلكم يعني الخالية بتفرقها، كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله سبحانه وتعالى نهى هذه الأمة أن تتفرق في دينها وأن تتمزق في مجتمعها، بل أمرها أن تكون جماعة واحدة متبعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه من الأحاديث الشيء الكثير، فقد جاء في الصحيحين أن حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو الخبير بالفتن قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، اسمع إلى هذا الحوار الذي دار بين حذيفة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير الإسلام والسنة اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل خير وفيه دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير اللي فيه دخل، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، قوم أو دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ونصفهم لنا يا رسول الله. قال: نعم، قوم يتكلمون بألسنتنا من بني جلدتنا. فقلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ إن أدركت هذا الأمر الخطير الذي هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلى ما يدعون إليه قذفوه في النار. قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم تنجو بإذن الله. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى وأشار إلى أن المراد بالدعاة الذين يدعون إلى أبواب جهنم أو يدعون على أبواب جهنم، يدعون من أجابهم يقذفونه في النار، هم الخوارج، لأنه قال بعدها: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا أمر خطير جدا، أن الإنسان يفارق جماعة المسلمين، أو أنه يختزل عن جماعة المسلمين، أو أنه يفكر في هذا الأمر الخطير، نسأل الله العافية. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم حسم الباب في هذا الموضوع، وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه الأولى، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله كما قلنا قبل قليل جماعة، كما قال مسعود رضي الله تعالى عنه، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وتتمسكوا بما دل عليه كتاب الله وما جاء في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقوا. إياكم والتفرق، فهذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل جاء في صحيح البخاري: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بإسناد صححه ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليها قلب مسلم أبدا. يعني هذه الخصال الثلاث تنفي الغل من قلب المسلم إذا حققها، ولا يجوز أن يكون في قلبه غل عليها: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. يعني هذا الرجل الذي خرج عن الطاعة، عن طاعة ولي الأمر، وفارق جماعة المسلمين ومات، ولم يرجع إلى الطاعة، ولم يرجع جماعة المسلمين، ثم مات وهو على هذه الحالة، مات ميتة جاهلية، يعني ميتة سيئة وعلى أمر من أمور الجاهلية، وهذا أمر خطير جدا. ولذلك ورد عن السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة ومن بعدهم كانوا يوصون من بعدهم بلزوم الجماعة. فعمر رضي الله تعالى عنه لما جاءه سويد بن غفلة رحمه الله تعالى يستوصيه، فكان مما أوصاه عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا تفارق الجماعة، لا تفارق الجماعة، كما رواه الخلال في السنة. ولما كتب رجل لابن عمر يسأله عن العلم، فقال، كتب الرجل هذا يقول: اكتب لي بالعلم كله، يطلب من ابن عمر أن يكتب له العلم كله. فكتب إليه ابن عمر: إن العلم كثير، لكن إن استطعت أن تلقى الله خميص البطن من أموال المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، كاف اللسان عن أعراضهم، ملازما لجماعتهم، فافعل. هذا خلاصة العلم، العمل، لأن العلم إنما يراد للعمل. وجاء عند الترمذي وصححه ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر يقول: يد الله مع الجماعة. بل أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وفي المسند عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كما رواه الآجري في الشريعة: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. بل جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي أن آكل الفالوذج في الفرقة، لأن آكل هذا الملح ونحن في جماعة ولم نفترق ولم نختلف، أحب إلي أن آكل الفالودج وهو نوع من الحلوى في الفرقة، وليس للناس، ولي أمر ومتفرقين ومختلفين فيما بينهم، لأن هذا إذا حصل لم يتحقق شرع فيقام، ولم يتحقق أمن فيعبدون الناس ربهم على ما يريده سبحانه وتعالى. ولذلك من منة الله سبحانه وتعالى على قريش أن آمنهم من خوف، من الله عليهم. وإبراهيم لما دعا ربه يجعل هذا البلد آمنا، والأمن مربوط بوجود الإمام مع الجماعة. وانظروا إلى الفوضى التي تحصل حينما يختل أمر الجماعة وتتنازع الناس فيما بينها، في قديم الزمان وفي حديثه، لم يقيموا دينا ولم يبنوا دنيا، بل اختل أمنهم وضاعت حقوقهم التي كانوا محصلين على كثير منها وقت وجود جماعة المسلمين. فلذلك أيها الإخوة، وأنتم الذين تعلمون الناس وتبصرونهم وتأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر، أن تبثوا أحاديث الجماعة وما يتعلق بها من وسائل المحافظة عليها، لنعرف فضل الله سبحانه وتعالى ونعرف قبل ذلك أمره الذي أوجبه علينا في هذا الباب. فمن أهم الوسائل المحافظة على جماعة المسلمين التسليم للنصوص الشرعية الدالة على وجوب لزوم جماعة المسلمين. سمعنا قبل قليل بعض الأحاديث وبعض الآيات الدالة على وجوب لزوم الجماعة، فلا يتم إيمان المرء حتى يمتثل تلك النصوص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومما يساعد على المحافظة على جماعة المسلمين ولزومها وعدم الانخزال عنها بيان خطورة المفارق لجماعة المسلمين والعقوبة التي يستحقها. فإن مفارقة جماعة المسلمين وخروج عن طاعة ولي أمرهم من كبائر الذنوب، لأنه من مات وقد فارق الجماعة ولو شبرا مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية. وأخرج مسلم في صحيحه عن عرفجة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. من أراد أن يفرق الجماعة ويخرج عنها ويريد أن يمزقها فإنه مستحق للقتل كائنا من كان، أيا كانت رتبته وأيا كانت منزلته كائنا من كان. وهذا حكى الإجماع عليه ابن عبد البر رحمه الله والنووي وابن تيمية، بل قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: ومن لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. ومن المعروف أنه لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس، ولا تتحقق مصالح الدين والدنيا إلا بوجود الإمام. ولذا كان لولي الأمر من الخصوصية والحقوق ما ليس لغيره، فإنه يطاع في غير معصية الله. ولذلك جاءت الأحاديث بالصبر عليه وإن جار، حفاظا على جماعة المسلمين، حفاظا على هذه الوحدة التي تكونت واجتمعت، حفاظا على المصالح العليا. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر. تكره شيء اصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر، ما قال فليفجر أو فليتكلم أو فليخرج على ولي أمره أو فليتظاهر، لا، قال فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. ولذلك كانت النصوص واضحة في هذا الأصل العظيم بكف الألسنة وحفظها عن كل ما يزعزع جماعة المسلمين وكل ما يؤدي إلى فرقة الاجتماع وتفرقه وتمزيقه. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما في الحديث الصحيح. وأول التفرق والاختلاف يكون بالكلام، ولذلك جاء النهي، وأن الله سبحانه وتعالى يكره لنا قيل وقال كما في الصحيحين. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري يقول: خشيت أن أقول كلمة، انتبه، خشي أن يقول كلمة تفرق الجمع. هذا المانع لابن عمر، هو لن يقول إلا حقا، ولكن أحيانا قد يكون الإمساك هو المصلحة وعدم الكلام، فيقول: خشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع ويسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فأمسك لسانه. وعبد الله بن عكيم يقول: لا أعين على دم أحد أو على قتل خليفة بعد عثمان. قال: وأنت عليه؟ قال: كنت أجلس في المجلس فيتكلم فيه فأسكت، فعد ذلك إعانة، مجرد أن يسكت والرجل يتكلم في ولي الأمر ويطعن في جماعة المسلمين في رأسهم، أعده إعانة على تفريق الجماعة وعلى إعانة على ولي الأمر بالباطل. ولذلك عند الترمذي أن أبا بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه الصحابي كان جالسا عند المنبر وبجواره شاب من أهل البصرة، فدخل أمير البصرة يريد أن يخطب خطبة الجمعة، فقال هذا الشاب: انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق. فقال أبو بكر: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فأحيانا قد يكون الكلام صحيحا والفعل واقعا، ومع ذلك لا يجوز لك أن تتكلم، لأن مفسدة الكلام أعظم بكثير من مفسدة الإمساك. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فقد بثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. فهو خشي من أن يحدث بهذا الحديث من الفتنة، فأمسك لسانه رضي الله تعالى عنه. فعلى المسلم أن ينتبه وأن يعتبر ولا يقع فيما نهى الله عنه. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إذا جاءهم أمر من الأمن، من السرور والفرح، أو شيء من الخوف والهلع والفزع والفتن، أذاعوا به، طاروا به في الآفاق ونشروه. وهذا أمر أدب وزجر من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، بل أمرهم أن يردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذي يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الشيطان يريد هذا من الأمة، يريدها أن تتمزق، يريدها أن تتفرق، حتى يحصل له ويفرح بالذنوب والمعاصي التي سوف ترتكب بسبب هذا التفرق وهذا الاختلاف من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع معالم الدين. ولذلك كان من الواجبات على الراعي وعلى الرعية أن يؤدوا الواجبات التي عليهم وأن يؤدوا الحقوق التي عليهم، أن يقوموا بالواجبات التي عليهم وأن يؤدوا الحقوق التي عليهم. وقد نص أهل العلم على الواجبات التي على ولي الأمر وعلى الحقوق التي على ولي الأمر، ومن ذكرها ابن جماعة في كتابه تحرير الأحكام، وذكر أن لولي الأمر على رعيته 10 حقوق وللرعية حقوقا على ولاة أمرها. ولو أن الراعي والحاكم والسلطان والملك والخليفة ضيع حقوق الرعية، فهل يجوز للرعية أن تخرج عليه أو لا يجوز أن تخرج عليه؟ الجواب أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم مهما فعل من ظلم وجار، ما دام مسلما مقيما للصلاة فلا يجوز الخروج عليه. وهذا ليس حكم فلان وفلان، هذا حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص بالصبر على الولاة الظلمة وعلى جورهم، وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه سوف يقع في أمته من الحكام والسلاطين الجور والظلم والمعاصي والمنكرات. يحدث أصحابه ويقول لهم ستكون بعدي أثرة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ستكون بعدي أثرة، يعني حكام وسلاطين يستأثرون بالدنيا، ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، يعني في الدين معاصي وجرائم وكبائر وذنوب ومنكرات. قالوا فما تأمرني يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي لهم وتسألون الله حقكم، اسمعوا وأطيعوا حتى تلقوني على الحوض. وفي الحديث الآخر حديث سلمة بن يزيد حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه وائل بن حجر رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال سلمة بن يزيد يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا عقيدتك، هذا دينك، إياك أن تزعزع فيه، إياك أن يأتي ويقول هذه بطاحية، هذه ما يقررها إلا فلان وفلان ممن أعطوا من الأموال. هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي مر باتباعه، الذي جاء بالتوحيد وجاء بالصلاة والزكاة والصيام والحج، هو الذي جاء بهذه النصوص كلها من مشكات واحد وكلها في الصحاح. حدثنا بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن محمد صلى الله عليه وسلم، ونقلها إلينا أهل السنة، وهذا الأصل مفترق بين أهل السنة وغيرهم من أهل الباطل. فعلى المسلم أن لا يتزعزع في هذا الأصل وأن لا يضعف، وإن وصفوك بما وصفوك وإن تكلموا فيك ينتبه المسلم ولا يستمع إلى دعاة الضلالة ودعاة الفرقة الذين يريدون أن يضعفوا هذا الأصل في نفوس الناس حتى يخلو لهم الجو. بل يبين طالب العلم وطالب السنة الأحاديث الذي وردت، ويبين أن الصبر على ذلك إنما هو احتسابا وإنما هو دينا يدين الله به سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، تسمع وتطيع للأمير في غير معصية، هذا هو الواجب. وبهذا يتحقق الجماعة وتقوم الجماعة وينتظم أمرها، وإن ضاع بعض حقك، لإن ضاع بعض حقك في الاجتماع وفي لزوم الجماعة فاعلم أنه سوف يضع أكثر حقك لم يكن كل حقك في الفرقة. وهذا كما قال ابن مسعود ما تكرهون في الجماعة أحب ما تحبون في الفرقة. وانظر إلى وقائع الدهر والزمان ممن خرجوا على سلطانه ومزقوا جماعته، ماذا حصل؟ جروا الويلات، الخوارج جروا الويلات على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر خطير أيها الإخوة. ومما يجب التنبيه عليه في لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم الخروج عليهم، والصبر على الأذى الذي قد يلحق المسلم في لزوم الجماعة. ونحن نحمد الله في هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية أن في نعمة وعافية في ديننا ودنيانا، لم يمر علينا ما مر على كثير من العلماء الذين أوذوا لأجل دينهم، ولا مر عليهم ما مر على كثير من الرعية الذين أوذوا في دنياهم في صحة وعافية وسلامة وأمن، والسنة ظاهرة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يذكر فيشكر، نتحدث به لنشكر الله سبحانه الله وتعالى. فأما بنعمة ربك فحدث، نحن في عز الحمد لله وفي فضل من الله سبحانه وتعالى، والنقص موجود والتقصير حاصل، هذا أمر واقع. ولي الأمر جعل هيئة مرعفة على المنكر، وجعل هيئة مكافحة الفساد، هذا أمر. فالمسألة ليست تحسب بمجرد أن ينظر المرء إلى المساوئ وإلى الأخطاء، بل يجب بذل النصح لولي الأمر، وأعظم النصح له الدعاء له بأن الله يعينهم ويوفقهم ويسددهم لفعل الخيرات وإزالة المنكرات، لا بإثارة الناس ولا بزعزعة الجماعة وبتفريق الجماعة وزعزعة الأمن. فالمسلم يحمد الله سبحانه وتعالى ويسأل ربه المزيد من فضله. ومما يتحتم في هذا الباب هو لزوم منهج السلف الصالح في تبيينه وتوضيحه ولزومه، خاصة في عدم الاختزال عن جماعة المسلمين في هذا البلد. عندنا جماعة، عندنا إمام، ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب معروفة بمنهجها وأسسها وما قامت عليه. لسنا بحاجة إلى جماعات وإلى فرق، لأن مجرد الاختزال عن منهج السلف الصالح والانتساب إلى تلك الجماعات والفرق هذا مفارقة لجماعة المسلمين. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: من انتسب إلى غير الكتاب والسنة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وبالك بن مغول يقول: من تسمى بغير الإسلام والسنة، وإذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين إن شئت. مجرد الانتساب إلى أهل الفرق الضالة سواء القديمة أو المعاصرة هذا مجرد الانتساب محرم، لأن فيه تفريق لجماعة المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تفرقوا، لا تنتسب لا إلى تلك الجماعة سواء من جماعة الإخوان المسلمين ولا داعش ولا التبليغ ولا غيره من الجماعات، لا تنتسب، كن على منهاج النبوة، لا تخالفه لا باسم ولا برسم، كن متبعا للسلف الصالح، كن سلفيا على الجادة. أما الانتساب تلك الجماعات فهذا ممنوع شرعا ومجرما نظاما بعد. ولكن الكلام في البحث الشرعي، المسلم لا ينتسب إلى تلك الجماعات، بل يكون متبعا لله لكتاب الله ولمنهج محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، ولا يتفرق ولا يفارق جماعة المسلمين، هذا هو الواجب. أسأل الله العلي العظيم أن يعصمنا وإياكم من فتن ما ظهر من وطن، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على فعل الخيرات وعلى إزالة المنكرات. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لكل خير، وأن يشد من أزرهم، وأن يعينهم وأن يوفقهم لأمر دينهم ودنياهم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعز جندنا وأن ينصرهم، وأن يجعل رميهم في صواب ورمي أعدائهم في تراب، وأن يشفي مريضهم، وأن يجعل من مات منهم من الشهداء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسراف أمرنا. اللهم أن أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء وفتنة، اللهم أفهم شغله نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة، وجزاكم